بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم فنون تربية الأبناء. تربية الأبناء فن من الفنون التي يمكن أن نتعلمها ونتقنها لتكون واقعا حيا في مجتمعنا، فالأبناء هم جيل المستقبل، وتربيتهم لبنة مهمة في بناء الأمة. وعن تلك الفنون يحدثنا الشيخ عبد الحميد البلالي في هذه المجموعة المميزة ذات المتعة والفائدة. ونستمع في الشريط الثاني إلى بناء شخصية الأبناء، فمع المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده لهم الدين. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتقين الصالحين، ويرزقنا أبناء صالحين نرتفع بهم وبسببهم في الدرجات العليا، ويكونون سببا في المزيد من أعمالنا الصالحة والاستمرار للأجر العظيم الذي يمنحنا الله سبحانه وتعالى حتى بعد مماتنا. القاعدة الثالثة: غرس الحب. أهمية الحب في العملية التربوية أهمية كبيرة جدا، وهو أساس عظيم ومكمل لباقي القواعد. ومن غير الحب لا يمكن أن نقوم بتربية أو بتخريج شخصية متكاملة. إنما يوسف له أن الحب كلمة عظيمة، ولكن تعاملنا معها طيلة هذه السنين تعاملا خاطئا، بسبب ما قام به الإعلام وأطنان كبيرة من المسلسلات العربية والأجنبية بالتركيز على المعنى الخاطئ من الحب، أو أنهم قصروا الحب على الغريزة الجنسية فقط. فأصبح أحدنا يتحرج من ذكر كلمة الحب، مع أن الحب هو السبب في إدخال الناس النار أو الجنة، وأن هناك جوانب من الحب عظيمة غير ذلك الجانب الذي ركزوا عليه في أفلامهم ومسلسلاتهم. هناك أعظم أنواع الحب، وهو حب الله سبحانه وتعالى، لا يكتمل إيمان مرء إلا به، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحب الدين، وحب الحق، وحب الحرية، وحب الوالدين، وحب الأبناء، وحب الزوجة، وحب الأقرباء، وحب الرحم، وحب المبادئ، وحب القيم، وحب كل شيء جميل في هذه الحياة. الحب والعاطفة أمر عظيم في العملية التربوية، والإنسان عندما يفقد الحب فإنه ينشأ نشأة ناقصة. الأبناء الأطفال يحتاجون الحب كما يحتاجون إلى الحليب والماء. نتخيل معا أن طفلا نمنعه من الماء والحليب، ماذا يمكن أن يحدث له؟ سوف يضعف، ثم يعاني من نقص شديد في المواد الأساسية، ثم لا يلبث أن يموت. وكذلك الإنسان عندما نحرمه من الحب والعاطفة فإنه سيعاني نقصا كبيرا في السلوك، ونقصا كبيرا من أمور أساسية كان يحتاجها لنشوئه ولتربيته ولنموه. فقدانه لهذه الأمور سوف يجعله يبحث عنها لسد هذا النقص من مكان آخر. وهذا السبب أو أحد الأسباب الذي يجعل ظاهرة المعاكسة، معاكسة الفتيات بين الشباب أو العكس. لماذا؟ لأنهم نشأوا من غير إشباع عاطفي من آبائهم وأمهاتهم. إنهم لم يسمعوا كلمة الحب وحبيبي وأحبك من الآباء والأمهات، لم يشبعوا من الضم إلى الصدور ومن الشم ومن التقبيل. هذا الإحساس بالنقص يجعلهم يلجؤون إلى مكان آخر ليسدوا به هذا النقص، يلجؤون إلى المعاكسة. تلجأ البنت إلى الفتى الذي يسمعها كلمات الحب والغزل: أحبك، لا يوجد من هو أجمل منك، ما أجمل صوتك، ما أجمل صورتك، إنك ذكية، إنك جميلة، إن لك قوام ممشوق. وهكذا يسمع أو تسمع هي كلمات الثناء وكلمات الحب وكلمات التقدير التي فقدتها أو فقدها من أبيه وأمه، أو ربما يلجأ إلى صديق سوء يثني عليه ويسمعه ما لم يكن يسمعه من قبل، أو ربما يلجأ أو تلجأ إلى مكان خطأ وإلى صديق خطأ، ربما يلجأ إلى إنسانة داعرة أو زانية ينحرف معها وبها إلى طريق الهاوية، وربما يلجأ إلى تاجر مخدرات وإلى صديق سوء، وربما بسبب هذا النقص ينقلب هذا النقص العاطفي إلى نقص في شخصيته يتسبب في عنفوان شديد عندما يتزوج وينجب الأطفال يعاملهم معاملة قاسية، لأنه ينقصه هذا الأمر، فكما كان يعامل من أبيه سيعامل أبناءه بقسوة لاذعة. اتصلت بي إحدى الأخوات تقول لي إن عندها بنت تكرهها كرها شديدا وتكره أباها، وأصيبت بعقد نفسية. تقول لي هذه الأخت أخذتها إلى كل طبيب متخصص في علم النفس ليعالجها مما تعاني منه، إنها تصرخ بصيحات مفزعة في الليل وفي النهار ولا تحب الاجتماع مع أحد وتعاني من عقد كثيرة، إنها لا تحبني ولا تحب أباها. سألتها هل تعطيها من الوقت الكافي الذي تحتاجه هي؟ قالت ما تعني بذلك. قلت لها هل تجلسي معها وكم تجلسي؟ قالت قليل. قلت لها لماذا؟ قالت لأنني مشغولة. قلت بماذا؟ قالت إنني مريضة. قلت لها وكم تغيبين عنها؟ قالت ساعات طويلة لأنني أعالج في مستشفى الطب النفسي ولا أريدها أن تعلم أنني أعاني مرضا نفسيا بسبب أبيها. ثم هذه الساعات الطويلة كانت تجلس وحدها. قلت لها متى آخر مرة قبلتيها؟ قالت منذ سنين. قلت متى آخر مرة ضميتيها إلى صدرك؟ قالت منذ فترة طويلة. قلت لها إذن أنت السبب في مرضها. تعجبت من هذه الإجابة. قالت وما الحل؟ قلت لها الحل بسهولة، أن تلجأي مرة ثانية لها، تجلسي معها وتطيل الجلوس معها، تضميها إلى صدرك، تقبليها، تشميها، تقولين لها أنني أحبك، أنت ابنتي العزيزة، أنت حبيبتي، إن ابنتك تعاني من نقص عاطفي كبير حاد، إنها محتاجة لسماع كلمة الحب والعاطفة والتقبيل وإعطاء أو إشباع حاجة التقدير، إنها لا تحس أن أحدا يحترمها أو يشعر بوجودها، لا تشعر أن أحدا يقدرها. قومي بمثل ذلك وسوف تجدين هذه النتائج. بعد أسبوع اتصلت لي وهي فرحة وتقول أبشرك يا شيخ بأن ابنتي عادت سليمة وبرئت من جميع الأمراض التي كانت تعانيها. إننا لا نملك عصا سحرية في مثل هذه الأمراض، ولكنه الواقع، إنه الواقع الذي نعيشه. فالأبناء يحتاجون ليس فقط للطعام والشراب والكساء واللعب، إنهم يحتاجون إلى الحب، يحتاجون إلى العاطفة، وطرق غرس الحب كما قلنا كثير. إنهم يحتاجون إلى إيصال رسالة الحب والعاطفة بالكلمة وبالعمل، أي صوت وصورة، فهم يحتاجون منا أن يسمعون كلمة الحب، ويحتاجون منا أن نوصل هذه الرسالة عمليا أننا نحبهم. إنهم يحتاجون إلى أعمال تبرهن أننا نحبهم، ويحتاجون إلى عبارات وكلمات الحب، يحتاجون منا أن نضمهم إلى صدورنا، وهذه الحركة أو العمل الذي نرسله لهم كرسالة الحب نضمه إلى صدورنا بقوة، نشمهم ثم نرسل لهم رسالة صوتية، أنا أحبك، أنا أحبك، أنت ابنتي الحبيبة، أنت ابني الحبيب. هذه الرسائل يجب أن تصل كل يوم. كثير من الآباء والأمهات يغفلون عن إيصال هذه الرسائل يوميا، ربما يقوم بها بعض الآباء والأمهات ولكن ربما بالشهر مرة أو بالشهرين مرة واحدة. حتى نقوم بالتربية الصحيحة وبتنشئ أبنائنا تنشئة صالحة صحيحة، يجب أن تصل هذه الرسالة كل يوم، يجب أن تلمس أجسادنا أجسادهم كل يوم، لأن الابن يحتاج لإيصال هذه الحرارة إلى جسده، يحتاج إلى ملاعبته كل يوم. هناك دكتور أمريكي يذكر في أحد كتبه عن قصة غريبة عن أب كان يشتكي من أبيه العنيف. كان ابنه يكسر كل شيء، يحطم كل شيء، يمزق كل شيء، يكسر الأواني ويحطم الأثاث ويمزق الأثاث ويكسر التحف الغالية الثمن. وكان الأب متعجب من هذا السلوك العجيب، اشتكى إلى طبيب متخصص بعلم النفس الأطفال. أخذ هذا الأب ابنه إلى ذلك الطبيب. انفرد الطبيب بهذا الابن وسأله لماذا تقوم بذلك؟ قال أنا متعمد أن أفعل ذلك. قال ولما تتعمد ذلك؟ قال لإغاظة أبي. قال ولماذا تريد أن تغيظ أبيك؟ قال حتى يضربني. قال ولماذا تريد أن يضربك؟ قال وتفاجأ بهذه الإجابة، حتى يمس جسده جسدي. اكتشف الطبيب بعد ذلك أن السبب في هذا السلوك هو الأب، لأن الأبن فيه جوع، فيه ضمأ لملامسة جسد الأب لجسمه، فهو يقوم بكل هذه الحركات من أجل أن يحظى بملامسة جسد أبيه. إنه كان يرسل رسالة للعالم، للطبيب، للأب، للأم، يقول لهم إنني محتاج إلى جسد أبي، محتاج إلى ملامسته، محتاج إلى كلماته الجميلة. فلم يعبر ولم يستطع إيصال رسالة إلا عن طريق العنف. إذن حاجة الأطفال لنا حاجة لا نشعر بها، ولكنها حاجة أصيلة. من الطرق الملاعبة، يجب أن نلاعب الأبناء كل يوم، نلاعبهم. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسين والحسن كان يرتحلانه، وكان الحسن أو الحسين بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأطال السجود، وخشي الصحابة رضي الله عنهم أنه أصابه شيء. وعندما قام بعد إطالة السجود عرف أن الحسن والحسين جاءه وكان ساجدا، فمكث أو ارتحلاه على عنقه الشريف، فانتظره أو انتظرهما حتى ذهب عنه فقام من السجود. يوقف المسلمين جميعا ويطيل السجود، والمسلمون كلهم مؤتمون به احتراما للطفل وإعطاء الفرصة كاملة للطفل حتى يقوم بملاعبته حتى أثناء صلاته. إنه القدوة العظيمة، يعلم البشرية كلهم أن الطفل يحتاج إلى الملاعبة. جاءه الأقرع بن حابس رضي الله عنه ورآه يقبل الحسن أو الحسين، فقال له يا رسول الله أتقبلون أبناءكم؟ قال نعم. قال والله إن عندي كذا من الأبناء ما قبلت أحدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحقيقة الأمر يقول الناس جميعا والعالم كله، قال له وما أملك إذ نزع الله الرحمة من قلبك. إذن التقبيل جزء من الرحمة، وهو عنصر أساسي في تربية الأبناء. الأمر الآخر أيضا من طرق غرس الحب، المشاركة في أعماله ومشاركته في أعماله. عندما يعمل عمل أحاول أن أشاركه في عمله، هو يشعر بالتقدير عندما يقوم بالعمل وأنا أشاركه فيه، أو يلعب اللعبة وأنا أطلب منه أن أشاركه باللعب معه. وكذلك عندما أقوم بعمل أشركه معي فهو يحتاج إلى التقدير. عندما أقرأ في مكتبة خذه معي وأكلف كل واحد منهم بعمل، أنت نظف الكتب، وأنت رتبي الكتب، وأنت أغلقي الكمبيوتر، وأنت نظف الدار، وأنت خذي ثيابي إلى غرفتي، وأنت نظمي مكتبي، وأنت كذا كذا. أقدر وأكلف كل واحد منهم بعمل، وهذا يشعرهم بالتقدير الكبير وحب الأب لهم. هذه رسالة عملية للحب والتقدير. أيضا من طرق غرس الحب الاستماع إلى مشاكلهم الاهتمام. ربما تكون مشاكلهم تافهة، هذا يقول إن عبد الله ضرب لعبتي، أو هذه تقول إن مدرستي فعلت كذا كذا، وإن صديقتي في المدرسة فعلت معي كذا وكذا، وتبكي وتشتكي، وربما تتصور أمور لم تحدث. يجب على الأب والأم أن يستمعا لأبنائهم استماعا منصتا، وفيه جميع آداب الاستماع. عندما يتكلم الأبناء يجب على الآباء والأمهات أن يصغون إليهم إصغاء تاما. يجب أن يكون في هذا الإصغاء أخلاق الإصغاء. يجب أن ينظر الأب إلى عين المتكلم وأن لا يلهو بشيء آخر، لا ينظر إلى ساعته أو إلى السقف أو إلى الباب أو أنه ينصت إلى آخر بينما أنه يتكلم له. الأبناء يلاحظون هذا الشيء ملاحظة دقيقة، فعندما يلهو الأب أو تلهو الأم عنه ويتكلم فهذه رسالة سلبية بأنني لا أقدرك ولا أحترمك. إننا نرضعهم الأخلاق ونرضعهم المبادئ أثناء فننا بالإصغاء، يجب أن نقدره. فإذا ما تكلم أخوه بشيء أقول له أصمت حتى ينتهي أخوك من الكلام، وهكذا فأنا أعلمه أدب الحديث وأدب الاستماع وأدب الكلام. ومن طرق غرس الحب أيضا الابتعاد عن السخرية في حالة الخطأ. أبناؤنا يكثرون من الخطأ في كلماتهم، في تصرفاتهم، في أقوالهم، في عباراتهم، في اقتراحاتهم، أو أحيانا في صياغة بعض الكلمات والعبارات قد تخرج غير عربية أو تخرج فيها شيء من العامية أو تخرج بصوت مضحك. وهنا على الأب أن لا يسخر من الابن في حالة الخطأ. إن السخرية والتهكم والاحتقار رسائل سلبية نوصلها للأبناء، خاصة إذا ضحك إخوانه منه أو تعمدت إضحاك إخوانه عليه. إننا يجب أن نترفع عن ذلك ولا نسخر من أبنائنا، بل نشجعهم ونرسل إليهم رسائل إيجابية دائما. إن السب المتواصل والشتيمة المتواصلة توصل رسائل سلبية إلى الأبناء. عندما يكثر الآباء من كلمة يا غبي لبعض أبنائهم لأنه حصل على درجة منخفضة في دراسته أو في امتحانه، ودائما أعيره بإخوانه وأقول إن إخوانك أفضل منك وأن أخيك أفضل منك وأنت غبي وأنت كسلان، مواصلة هذه الرسائل السلبية تغرس في نفسه واقعا لهذه الكلمات، فيصبح مع الوقت غبي فعلا وكسول ولا يحب المادة الفلانية. ولكن الأب الذكي هو الذي دائما يأخذ بيد أبنائه، فإذا ما وقعوا فإنه يرفعهم ويوصل إليهم رسائل إيجابية، يقول له أحاول مرة ثانية، إنك ذكي ولكنك ستحاول مرة ثانية وتأتي بدرجة أكبر. وكل إنسان يخطئ ويصيب، وكل إنسان يستطيع تصحيح الخطأ، وأنت قادر على تصحيح الخطأ، وأنت ممتاز، وأنت ذكي، وأنت صاحب أخلاق عالية. وهكذا دائما يوصل لأبنائه رسائل إيجابية حتى تلتصق وتنغرس في العقل الباطن ثم تتحول إلى سلوك. ومن طرق غرس الحب الثناء من غير إسراف في حالة الصواب. أيضا علينا أن نلاحظ أنهم عندما يقومون بعمل صائب يجب أن نثني عليهم ونكافئهم على هذا العمل. يعجبني بعض الآباء من الأصدقاء من يقومون بعملية جميلة أثناء تربيتهم لأبنائهم، يقومون بعمل مسابقة بين الأبناء لعلامات ترصد على أعمال يريدها الأب من أبنائهم، فيضع قائمة ويلصق هذه القائمة في مكان واضح في الصالة، وهذه القائمة تحتوي على عدة أعمال منها ترتيب الغرفة، مساعدة الأم والأب، عدم السب، الصلاة في أوقاتها، عمل الواجبات، عدم رمي الكتب والحقائب، تنظيف البيت، عدم تسبب في تقدير البيت، وأمور متعددة وأخلاق وأعمال من الأشياء التي يريدها الأب وتريدها الأم أن يغرسوها في نفوس الأبناء. ويحدث في نهاية اليوم محاسبة عن هذه الأعمال، فيقول الابن الأول هل فعلت كذا؟ فإذا فعل تعطى علامة أو يعطى علامة، ويسأل البنت هل فعلت كذا؟ إذا فعلت تعطى علامة أو يعطى علامة، وهكذا في نهاية الشهر يرى من الفائز فيعطى مكافأة. هذه الطرق تسبب في غرس هذه الأمور وغرس الحب، لأنه لون من ألوان غرس الحب. الأمر الآخر شراء الألعاب، فشراء الألعاب وترك الأبناء يلعبون هو طريقة كبيرة من طرق غرس الحب. أتذكر أنني أثناء زيارتي لمستشفى الطب النفسي شاهدت شابا في 17 عمره، تفاجأت بأنه مدمن حشيش، بل هو معلم حشيش. وتعجبت عندما شرح لي الطبيب كيف يتعامل مع الحشيش كأنه معلم كبير، واستغربت كيف يكون معلما وهو في هذه السن، ما هي قصته؟ فروى لي الطبيب قصة هذا الشاب المسكين. العجيب الأمر أن أباه وأمه حاصلان على درجة الدكتوراه، وهما أستاذان في الجامعة، وكان يريدان أن يربيان ابنهما تربية على أن يكون دكتورا مثلهما، فكان يحرمانه من اللعب، وكان يقصرانه على الدراسة، وكان لا يتركان له فسحة من الوقت ليلعب كما يلعب الآخرون. كان يتمنى اللعب ولكنهما كان يحرمانه منه، وحتى عندما يسافر بالخارج فإنهما لا يتركانه يلعب، بل يأخذاه إلى المتاحف العلمية والمكتبات ويدخلانه في المدارس التعليمية ليتعلم دروسا إضافية. أراد أن ينتقم بعد أن انفجر، كيف ينتقم؟ كيف ينتقم من أبيه وأمه؟ لجأ إلى رفاق السوء وتعلم استنشاق الحشيش، وتعلم تعاطي الحشيش والمخدرات، حتى وقع المحذور وأسقط في أيديهما، واضطر أن يرسله المستشفى بعد أن تيقن خسارته. الأب والأم يجرمان بحق الأبناء عندما يحرمانهم من اللعب وشراء الألعاب لهم. الأمر أيضا الآخر أو الأساليب الأخرى في غرس الحب التواجد مع الأطفال وعدم كثرة الغياب، سواء كان من الأم أو الأب. الأبناء يحتاجون لوجود الأب والأم معهم، إنهم لا يحتاجون إلى الأم فقط ولا إلى الأب فقط، إنهم يحتاجون الجميع حتى ينشأوا نشأة طبيعية. إنهم لا يريدون من الأب فقط التوجيه والتوبيخ والأوامر، يريدان أن يضحك معهم، أن يلعب معهم، أن يتواجد معهم، أن يسألانه عندما يريدان سؤال، أن يقومان بتدريسهم عندما يحتاجون إلى الدراسة، وتعليمهم عندما يحتاجون إلى التعليم. إنهم يريدون أن يرون بأعينهم الأب والأم معهم أكبر فترة ممكنة. للأسف الشديد أن معظم الآباء يغيبون عن أبنائهم، ومعظم الأمهات يغبن عن أبنائهم. الآباء يكثرون من الغياب بحجة العمل خارج المنزل، الكل يجري وراء الدنيا، الكل يجمع المال والدرهم، الكل يبحث عن الدنيا والمال وينسى الأبناء. للأسف أننا أسندنا مهمة التربية للخادمات والخدم والتلفزيون والمحطات الفضائية ولأبناء السوء ولرفقاء السوء والحارة، فماذا ننتظر أن تكون النتيجة؟ ماذا ننتظر أن تكون النتيجة عندما نغيب عن أبنائنا، عندما نراهم ينحرفون، وعندما نسمع عن انحرافهم لا نتفاجأ لأننا نحن السبب عندما غبنا عنهم، وعندما تعمدنا عدم غرس الحب في نفوسهم وإشباعهم إشباع العاطفي. قرأت كتاب صدر في أمريكا أو ربما في بعض الدول الأوروبية، موضوع الكتاب هو عن أبناء المجرمين الذين قتلوا آباءهم أو أمهاتهم. قرأت سيرة أكثر من مجرم طفل، فوجدت هناك خطا مشتركا بين جميع هؤلاء الأطفال المجرمين الذين قاموا بقتل آبائهم أو أمهاتهم. رأيته هو الحرمان العاطفي، الحرمان العاطفي من الرعاية. هذا ما قرأته. أما ما أعيشه وأنا في لجنة بشائر الخير أعالج المدمنين، ما من حالة مرت علي منذ أن بدأنا العمل عام 1993 إلا ورأيت أن هناك سببا رئيسا في أسباب انحراف هذا الإنسان الذي أمامي، وهو حرمانه من الرعاية الأسرية، حرمانه من العطف ومن الحب، أما بطلاق وأما بتفكك أسري، وأما بموت أب وأم، وأما بوجود خلاف شديد بين الأب والأم. نحن نجرم بحق أبنائنا عندما نمنعهم من هذا الحب، ولا نتعامل مع الحب كأنه الماء والحليب والطعام والكساء. نعم، نحن نشارك معا في بناء شخصية قوية وبناء شباب صالح عندما نقوم بإرضاعهم الحب كما نرضعهم الطعام والحليب. القاعدة الرابعة هي العقوبة، وعندما نتطرق إلى العقوبة كقاعدة تربوية فإننا لا نقصد أبدا أنها هي الأساس في تربيتنا لأبنائنا، بل هي تأتي على سبيل الاضطرار. ومن أجمل ما تكلم في العقوبة السيد حسن عشماوي في كتابه كيف نربي أولادنا، يقول بعبارة سلسة جميلة في هذا المجال: إن العصا وجارح القول لا يخلقان إنسانا صالحا أبدا، قد يخلقان قردا مدربا تبدو على حركاته وسكناته مظاهر الأدب، ولكننا نريد أولادنا بشرا لا قرودا. وهذا من أجمل ما كتب في قضية العقوبة. كثير من الآباء والأمهات بسبب رواسب قديمة وقناعات قديمة يظنان أن العقوبة هي الأمر الأساسي في التربية، وتكون اليد والعصا هي المربي الأول للأبناء والبنات، وهذا خطأ شائع، وهذا يسبب الكثير من العقد النفسية، ويسبب بناء شخصية مهزوزة غير قادرة على أن تصنع القرار، وعلى أن تقود الناس والجموع، وعلى أن تثق بنفسها. بل إن الكثير من الحالات التي تربت على الضرب كأساس للتربية تنقل هذه التجربة إلى أبنائها وإلى زوجاتها، فيكون هذا الابن عندما يتزوج، عندما يرى أن أباه قد استخدم الضرب له ولأمه أمامه، يحسب أنه لا يمكن أن تنصلح الزوجة إلا بالضرب، ولا يمكن أن ينصلح حال الأبناء إلا بالضرب، فيعتمد الضرب كأساس للعملية التربوية. نحن عندما نتناول قضية العقوبة لا نعني، وعندما نتكلم بهذه الكلمات لا نعني أبدا إلغاء قضية العقوبة، إلا لم ندرجها كأساس من أسس التربية وجعلناها القاعدة الرابعة. ولكن كما قال السيد حسن عشماوي، الضرب قد يجعل الابن يهاب ويخاف العقوبة، فتنشأ في نفسه سلبيات كثيرة، من أهمها الكذب، ومن أهمها إخفاء الجوانب الحقيقية في شخصيته، يصبح لا يستطيع التعبير عن نفسه وعن مقترحاته وعن إبداعاته، لأنه يخشى الخطأ، فإذا أخطأ يضرب. العقوبة لا بد منها، لا بد أن يعاقب الابن، لأن العقوبة هي جزء مكمل للعملية التربوية، ولكن نرد ونقول أنها ليست هي الأساس. وعندما نتحدث عن العقوبة لا بد أن نتذكر أن العقوبة ضوابط. أول هذه الضوابط لا بد أن ننظر إليها على أنها ليست الأصل في العملية التربوية، بل هي على سبيل الاضطرار كما ذكرنا آنفا. الضابط الثاني أن نستنفذ باقي الطرق وليس الخطأ من أول مرة كما ذكرنا آنفا، يعني الخطأ في أول مرة نتذكر دائما أن هذا الطفل هو مولود جديد على هذه الأرض، هو لا يعرف قوانين هذه الأرض، ولا قيم هذه الأرض، ولا مبادئ هذه الأرض، ولا قيم الدين، ولا القيم الإنسانية، ولا أخلاق الناس، ولا ما يجب أن يكون وما لا يجب أن لا يكون. لذلك هو جاهل بهذه الأمور، وواجب الأب والأم أن يعلمانه الصواب من الخطأ، ومن الخطأ الفاحش أن نعامله كما نعامل الكبير الذي يفهم هذه القوانين وهذه المبادئ وهذه القيم، فيضرب لأتفه الأسباب، أو يضرب لأول مرة، أو يعاقب لأول مرة. يجب أن نستنفذ جميع الطرق التي تؤدي إلى نفس الهدف، فنحن نريد العنب كما يقال ولا نريد الناطور. الثالث أن يكون في سن يتلائم ويتفاعل مع هذه العقوبة. من الخطأ أيضا أن نستخدم عقوبة لا تتناسب مع عمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة على سبع واضربوهم عليها على عشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم من خلاله أن الضرب نمتنع عنه في سن مبكرة، لأن الضرب لا ينفع في سن مبكرة، قد تنفع الصرخة، وقد ينفع تقطيب الحاجبين وتمعير الوجه، قد تنفع المقاطعة الكلام، وقد ينفع حرمانه من شيء يحبه كالحلوى وغيرها. أما الضرب في هذا السن المبكر لا ينفع. رابعا، معرفة نوع الخطأ ومثاله. ألف: الخطأ الناشئ من الجهل بأن هذا خطأ أو عدم معرفته التصرف الصحيح فيه، هذا نوع من أنواع الأخطاء. خطأ يكون ناشئ من الجهل، يجهل أن هذا خطأ، هو طفل صغير يمسك الإناء ويلقيه في الصالة فينكسر، هو يستمتع بمنظر الصحن وهو ينكسر ويتحطم إلى أجزاء صغيرة، ولكنه عندما يرى صياح الأم وصياح الأب واحتجاجهما على ذلك يعرف أنه قد اقترف خطأ. وعندما يمسك بالقلم ويرسم على الحائط هو لا يعلم أن هذا خطأ، هو يحسب أن كل حوائط البيت هي سبورة مباحة له يكتب بها كما يشاء وكيف ما يشاء وأي شيء يريد. ولكن عندما يرى غضب الوالد والوالدة ويرى يعني صياحهما عليه واحتجاجهما على ذلك يعلم أن ما اقترفه خطأ. إذن الخطأ الناشئ من الجهل بأن هذا خطأ أو عدم معرفته بأن هذا التصرف الصحيح أو تصرف الخطأ هو تصرف صحيح لا يعاقب عليه. باء الخطأ الناشئ لاعتقاده بحرمانه من حق له أو لتمييز بينه وبين إخوته، خطأ ينشأ لاعتقاده الجازم بحرمانه من حق له، هو يعتقد أن هذا حق له، قد لا يكون حق ولكن لصغر سنه يعتقد بأن هذا حق له مشروع، وبالتالي عندما يخطئ بسبب هذا الاعتقاد لا يعاقب في هذا الاعتقاد. على سبيل المثال عندما يشتري الأب لعبتين متشابهتين له ولأخيه ويرى أخاه قد أخذ لعبته لعبة أخيه نفسه ولكنه يحسبها أنها لعبته لأنها متشابهة وقد تكون لعبته قد خبأها الأب في مكان آخر في خزانته، فيقوم يضرب أخاه أو ربما يسبه أو يفعل شيء خطأ احتجاجا على يعني تمسك الأخ لنسميه يعني خالد وهو اسمه علي، فهذا علي المحتج الذي قام بالخطأ يحسب أن خالدا قد أخذ لعبته والحقيقة أن ليست لعبته إنما لعبته قد خبئت من قبل الوالدين، فهو لماذا اقترف الخطأ؟ لأنه يعتقد أن خالدا قد سلبه حقه. ولكن عندما يؤتى باللعبة التي خبئت ويقول أن هذه لعبته يسكت وربما يشعر بأنه قد أخطأ من داخل وربما يعتذر عندما يكتشف أنه قد اقترف هذا الخطأ بسبب جهله بحرمانه من حق الله أو لتمييز بينه وبين أخوته. الطفل ذكي جدا والطفل يراقب مراقبة دقيقة، فعندما يرى الأب يأتي بحلوى مثلا يعطيها لألف وباء وجيم وهو لا يعطى، أي مبرر يقبله هذا الابن وهو يرى الأب يوزع الحلوى ويحرمه من ذلك؟ قد يقول الأب والله أنا نسيتك، وقد يقول يعني لم تكفي يعني لم يكفي المال الذي بيدي أو كان بحوزتي لشراء هذه الحلوى. ولكن هل يقبل هذا الطفل هذا الأمر؟ خاصة إذا تكرر حتى ولو كان بصورة غير مقصودة من الأب، إنها ستتراكم هذه الأمور في نفسية هذا الطفل وسوف يقترف الخطأ وسوف يحقد على أخوانه وربما يضربهم وربما يؤذيهم وربما يسبب شيء في البيت يغيظ فيه الأب والأم، لينبههما أنه يعني متجاهل منهما وأنه لم يعطى الحق. هذا الخطأ الذي يقوم به هذا الطفل بسبب اعتقاده بحرمانه من حق الله أو لتمييز متعمد أو غير متعمد بينه وبين أخوته حتى في الثناء، وهذا أيضا خطأ بشاع بين الآباء للأسف الشديد. أبناؤنا يتفاوتون في قدراتهم، يتفاوتون في ملكاتهم، وهذه أرزاق الله سبحانه وتعالى أعطاها. الأب يلاحظ ذلك، يلاحظ أن ألف وباء من أبنائه يختلفان عن جيم ودال، وأن ميم يختلف عن زين، قدرات بالفهم، قدرات في الرياضيات، قدرات بالعلوم، قدرات بالأخلاق، قدرات بالاستيعاب الأخلاقي، قدرات بسرعة الفهم، قدرات بالحركة، قدرات بالخدمة، قدرات بالتفاعل مع التوجيه القيمي والأخلاقي. فربما يعني يتقرب أو يشعر بقرب من بعض أبنائه دون الآخر، وربما من غير شعور عاطفي تراه يعني يثني على فلان دون فلان، ويتكرر هذا المشهد عدة مرات. كان يقول علي أفضل منك يا خالد، علي يسمع الكلام أنت لا تسمع الكلام، علي أذكى منك، ويمدح علي أمام أخوته. انظروا إلى علي كيف جاء بدرجة عالية وأنتم دائما يعني سودتم وجهي ولا تأتون بدرجات عالية؟ أو عندما يقول خديجة أجمل من كنا جميعا، قد تكون فعلا أجمل منهن، ولكن يعني ليس من الحكمة أن يقول الأب هذا الأمر، يخطئ كثير من الآباء والأمهات بهذا الأمر. وعندما تكون جلسة عائلية يصف الأب فيها والأم الصفات العامة أو الدقيقة لبناته أو أبنائه، يأخذ يقول بصراحة تامة من غير مراعاة لمشاعر هؤلاء الأطفال، وهم بشر لهم مشاعرهم، ولكن ينسى هذا الأب أنهم بشر لهم مشاعرهم، ويظن أنه عندما يكون أطفال يكون مجردين من الشعور، وهذا خطأ، فيأخذ بمدح جمال خديجة، وما أجمل أنفها وما أجمل عينها، ما شاء الله بشرتها بيضاء بينما أنت سوداء، أو أنت داكنة اللون، وأنت شعرك غير مسترسل وغير كذا كذا، ويكرر هذا الأمر دائما، سواء إذا غضب عليها قالها يا قبيحة، وإذا يعني لم تقم بعمل له تهكم عليها. هذه الأمور تتراكم في نفسية الطفل إلى أن يصل إلى قناعة أن هذا الأب لا يحبه، والدليل أنه تهكم عليه واستهزأ به عدة مرات، ودائما يشعر أنه منبوذ من بين إخوانه، لذلك يسعى إلى فعل بعض الأخطاء حتى يلفت الأنظار وحتى يشعرهم أنه فعلا بارز وموجود، وكأنه يقول أنا موجود في هذا الحال، موجود في هذا البيت، اهتموا بي وأنا ابنكم. قد يقترف جريمة، قد يقترف خطأ فاحش كبير حتى يلفت الأنظار. إذن نعود ونقول أن الخطأ الناشئ لاعتقاده بحرمانه من حق الله أو التمييز بينه وبين أخوته لا يجب أن يعاقب عليه. جيم، الخطأ كالكذب هروبا من العقاب، وعلماء النفس الحاليين يذكرون في كتبهم أن أحد أهم الأسباب التي تجعل الطفل يكذب هروبا من العقوبة، لأنه يتوقع عقوبة ستأتي عندما يقول الصدق. على سبيل المثال، يأتي الأب ويقول يا محمد هل صليت الظهر؟ هو يعلم أن من طبيعة أبي إذا قال الصدق لم أصلي، ربما كان يشاهد التلفزيون، ربما كان يلعب مع أخوته، ربما كان يحل الواجب، نسى الصلاة أو أخره، وفجأة دخل الأب مفاجئا له بهذا السؤال هل صليت الظهر؟ فهو الآن في حيرة، يعلم أن من طبيعة أبي أنه إذا قال له لم أصلي يضربه ويستهزئ به، لذلك يضطر أن يقول نعم يا أبي صليت، ويقولها كذبا. لماذا؟ هروبا من العقوبة. إذا كان مثل هذا الخطأ هو هروبا من العقوبة لا يجوز معاقبته، لأن الأب هو الذي أنشأ فيه هذه الخصلة السيئة. يجب أن يكون اهتمام الآباء والأمهات بالقيم والمبادئ مقدم العقوبة. عندما يقول الأب لابنه إذا قلت الصدق أنا لا أعاقبك أبدا، وأنا عندي الصدق أهم بكثير من الكذب، وأنا سأكافئك إذا قلت الصدق، أنا لا أعاقب ولن أعاقبك أبدا إذا قلت الصدق، فيقول نعم يا أبي لم أصلي، أقول أذهب الآن أصلي. دال الخطأ الناشئ من تصرف رآه من غيره ورأى الآخرين مدحوه فيه ويثاب عليه. على سبيل المثال، هو رأى ابن عمه قد سرق، وعندما سرق ابن عمه المقارن لسنه أو نفس سنه مدحوه وقالوا يا بطل من أين أتيت بهذا؟ قال والله أنا أخذته أو سرقته من الدكان، أو أخذته عنوة من صديقي من غير أن يعلم في المدرسة، أو فتحت حقيبة صديقي في المدرسة وأخذت هذه المحاية أو القلم أو إلى آخره. فيتجاهل الأب هذا الأمر ولا يعقب عليه أو يمدحه بذلك، قال بطل. فهو يلمح هذا التصرف من عمه لابن عمه، فيكرر هذا الخطأ في بيته، لأنه رأى من مدح ابن عمه عندما تصرف هذا التصرف، أو تجاهل تصرفه الخطأ، تجاهل تصرفه الخطأ، وبذلك هذا خطأ ناشئ عن تصرف رآه من غيره، قريب له، صديقه، أي شيء، ورأى الآخرين مدحوا فيه. قد يكون ليس صديق حقيقي، إنما رأى مسلسل مثلا من التلفزيون، وهذه تعتبر من المسلسلات الهادمة، أنه يرى مثلا سارق أو مجرم قاتل مثل أفلام رامبو مثلا، يطلع شخصية رامبو ويحطم محطات الوقود ويهدم البيوت ويعني يكون ضد القانون، وبالتالي يمدح ويثنى عليه أنه بطل، وتوضع صورته على يعني على الفانيلات وعلى البنطال وعلى وفي التلفزيون على أنه بطل كبير جدا. رامبو، ومن رامبو؟ رامبو شخصية ضد القانون، رامبو شخصية تحطم الممتلكات العامة، فيقتبس شخصية رامبو في تصرفاته في البيت، في الدولة، في المدينة، أمام أصحابه، أمام أقاربه. لماذا؟ لأنه رأى تصرف خطأ، وقد يعني مدح الناس هذا المتصرف خطأ، فيحسب أن الإجرام فضيلة، أو أن الناس وخاصة الوالدين تجاهلوا حتى التعليق على هذا الخطأ. ولي في ذلك قصة، قصة جميلة عريقة جدا قد نقلها الآباء لنا في الماضي، قصة لها حكمة وعبرة. قصة طفل صغير كان يعيش مع والده. هذا الطفل الصغير نشأ وهو محب للسرقة، حتى أصبح سارقا يشار إليه بالبنان. وفي سنة من السنين أصاب ذلك البلد جد ومجاعة، حتى أصبح الناس يأكلون الحشائش ويموت الكثير من الأبناء والأطفال من الجوع. سنة جد شديدة على تلك البلد. وكان هذا اللص يتحين الفرص لسرقة البيوت المجاورة، حتى أنه كان ممن يسرق الأطفال ويقتلهم ويأكلهم. ثم عندما رجعت الحياة لتلك البلد واستقرت الأمور وتنبه الناس للجرائم التي حدثت أيام المجاعة، قاموا بالتحقيق حتى عثروا على هذا الجانب بين الجنات، وحكمت عليه المحكمة بالإعدام لأنه اقترف جرائم كثيرة بقتل الأطفال. وفي ساحة الإعدام عندما سئل إن كان يريد شيء ويطلب شيء قبل أن يعلق على حبل المشنقة، قال أريد أن أقبل أمي. فنادى أمه، جاءت أمه واقترب منها وقال يا أمي هذه هي اللحظة الأخيرة التي أراك فيها، وأريد أن أقبلك على لسانك، فأخرجي لي لسانك. أخرجت لسانها فقضم مقدمة لسانها، فبكت وولولت وصرخت ونزت دم من كل مكان. واستغرب الناس هذا المنظر العجيب، هذا المحكوم بالإعدام يقضم لسان أمه ويخرج الدم من كل مكان. فسأله القاضي لماذا فعلت هذا؟ قال ليعلم الجميع أن هذه الإنسانة هي التي أعدمتني، هي التي سببت لي الإعدام. قالوا كيف؟ قال عندما كنت صغيرا سرقت بيضة من الجيران، ففرحت وشجعتني وقالت يا بطل أنت البطل وأنت ابني المعزز المدلل، هكذا يفعل الرجال. ثم تشجعت وسرقت دجاجة فشجعتني على ذلك وفرحت فرحا كبيرا، ثم سرقت نعجة وفرحت، وهكذا أحببت السرقة عندما رأيت من يحتضنني ومن يشجعني على ذلك، حتى أصبحت من كبار السراق واقترفت الجريمة التي أستحق بها الإعدام، ولكن السبب كان هذه هي السبب الأم. هذا مثال واقعي، قصة واقعية على أن الطفل عندما يرى تصرفا يمدح عليه أو يتجاهل التعليق عليه يحسبه أنه صحيح، ومن هنا يجب أن لا يعاقب عندما يقترف مثل هذا الخطأ. كل هذه الأنواع من الخطأ لا تجد العقوبة معها، لا تجد العقوبة معها أبدا. أما إذا اضطررنا للعقوبة فلا ننسى أن الضرب يكون آخر العقوبات، وقبله تأتي قائمة من العقوبات تسبق الضرب، لأن الضرب هو أسوأ عقوبة نضطر إليها من أجل تصليح وتقييم خطأ ما. أسوأ عقوبة، لأنها تترك ما تترك في النفس البشرية. إذا اضطررنا للعقوبة فلا ننسى أن الضرب يكون آخر العقوبات، وقبله تأتي قائمة طويلة. من هذه القائمة النظرة القاسية، النظرة التي يتبين من خلالها أنني غضبان، أنني غاضب، أقطب الحاجبين وأرسل رسائل بأنني غاضب، احمرار العينين تقطيبهما، كل جزء صغير في هذا الوجه يرسل رسالة لهذا الابن أنني غاضب. البؤبؤ يكون في وسط العين، النظرة القوية البعيدة كل البعد عن الابتسامة والارتياح. ويعرفها هذا الطفل، إنها لغة الجسم كما يسميها علماء النفس الآن، إنها لغة الجسم، يعرف من خلالها الطفل أنك أنت غير راضي على هذا الطفل. ثانيا من القائمة أيضا الإعراب وعدم الحديث، أي بما يسمى المقاطعة. وهذا اللون من العقوبة يتأثر فيه البنات أكثر من البنين، الإناث تتأثر في هذه العقوبة أكثر بكثير جدا. الابن ربما إذا لم تكلمه لا يتأثر ولا يعبأ بك عندما تكلمها وتقاطعه، ولكن البنت خاصة المتعلقة بأبيها إذا لم يكلمها حتى لمجرد ساعات معينة تبكي ويعني يتغير مزاجها وتتأسف وتندم كل ندم، لأنها تشعر بلسق وقوة هذا اللوم من العقوبة. أيضا هذه مقاطعة، حتى الصحابة كانوا يفعلونها مع أبنائهم. عمر بن الخطاب قاطع أحد أبنائه لمدة طويلة من الزمن. جيم الكلمة القاسية، وعندما نقول الكلمة القاسية أي البعيدة عن السب والشتيم والبذاء، لأن الأصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم السباب ولا الشتائم ولا البذيء. المسلم لا يسب، لأنه عند غضبه عندما سب أيضا يرسل قيمة سيئة للابن ويعلمه أن هذا مشروع، ولو لم يكن مشروعا لما كان قدوتي أبي سب وشتم، فهو أيضا يتعلم سب وشتيمة عندما يغضب. إذا أنا أستخدم كلمة قاسية، والكلمات القاسية كثيرة من غير سب وشتيمة، كأن أقول أنت ولد لا تحترم أباك، أقول أنت خالفتني في هذا الأمر، أنت وعدت فأخلفت، أو أقول عيب عليك أن تفعل هذا الأمر. هذا لا يتناسب مع شاب صالح من هذه الأسرة المتدينة. هنا كلمات قاسية كثيرة من غير سب وشتيمة وبذاء. دال الحرمان من شيء يحبه مثل الحلوى والنزهة وغيرها، ولكن إياك أيها الأب أو أيتها الأم من الحرمان أن تحرمانه من المال. الدراسات تدل على أن الحرمان المال له عواقب خطيرة جدا، لأنه قد يضطر لأخذ هذا المال من مكان خطأ، أو يتصرف تصرفا خطأ يجلب من خلاله المال، خاصة إذا كان في سن المراهقة. إذن أنا أحرمه من شيء يحبه، كيعني لعب بشيء معين، لعبة معينة أو الحلوى أو النزهة، وهي كلها رسائل، رسائل من الأب إلى الابن أنك أخطأت. يعني كل هذه لماذا وضعناها كقاعدة تربوية؟ لأنها رسائل تصل إلى الابن بأنك أخطأت، ثم يأتي بالمؤخرة الضرب. وحتى الضرب له ضوابط. ما هي ضوابط الضرب؟ أولا تجنب الجرح، بل إن الجرح حتى في المقام عليه الحد، حتى في المقام عليه الحد كما جاء في سورة النور، أنه فسر بعض المفسرين الجلد قال أنه أي لا يترك جرحا أو دما. ثانيا تجنب الوجه، لأن الوجه فيه الكرامة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه. ثالثا أن لا يكون أمام الآخرين. أكثر مناظر الألم أو التصرفات الجالبة للألم للطفل أن يضرب أمام الآخرين، فيه إهانة كبيرة، أو حتى يوجه أمام الآخرين يقال له يا غبي، أو أنت ما كان يجب عليك أن تفعل هكذا وهكذا. أمام إخوانه فيه إهانة كبيرة له، يجب أن يوجه وينتقد لوحده وليس أمام الآخر. رابعا أن لا يكلف أحد إخوانه بضربه، مؤلم جدا له. والأسف الشديد أن بعض الآباء يختلفوا هذا الخطأ الكبير، أن يكلف أحد الأخوة الكبار أن يضرب الأخ الصغير. كم من طبقات الحقد سيحقد على أخيه الكبير، لن ينسى هذا الأمر، سوف يكبر ويتزوج ولا ينسى هذا الأمر، لا ينسى جريمة هذا الوالد، ولا ينسى حقده على أخيه. قد يصطلحان وقد يكون إخوان فعلا، ولكن لن ينسى هذا الألم، لن ينسى هذا الألم. يقول كنت تضربني، لأن الأب كان يكلفه بذلك. الخامس أن لا يسمع به الآخرون، أي عندما يضرب لا يقول أخي إني ضربته وإني فعلت به هكذا كذا وكذا، يسمع الآخرين، لأن أيضا هذا تعتبر إهانة له. نحن الهدف من ذلك التقويم، الهدف من ذلك التربية، الهدف من ذلك التعديل الأخلاق السيئة المعوجة. فعندما أنا أسمع الآخرين فكأنني يعني هدمت كل ما بنيت، لأنني أهنته أمام الآخرين، فهو ربما سوف يكون ردة الفعل أنه يعاند ويقوم مرة ثانية بالخطأ كأنه ينتقمني، ولكنه لأنه صغير لا يستطيع أن يضربني لأني أب، ولمقامي كأب لا يستطيع أن يضربني، ولكن يستخدم أسلوب آخر للانتقام أنه يقترف الخطأ مرة ثانية، كأنه يقول لي كما أهنتني أمام الآخرين، فهو يتشفى فيك أنه يقوم بالخطأ مرة ثانية وليس عنده مانع أن يضرب، يعني أنه مستعد أن يضرب ولا يبكي، ولكن يتشفى أنه يراك قد تغضب، يراك تغضب يتشفى فيك وكأنه ينتقم منك لأنه لا يستطيع ضربك. فهذا خطأ كبير جدا يختلف الآباء مع الأبناء. هذه بعض ألوان العقوبة كقاعدة رابعة من قواعد التربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا استخدام هذه العقوبات ولا نحتاجها أبدا، وأن يكون قيادتنا وتربيتنا لأبنائنا تربية سلسة قائمة على التفاهم والحوار والمحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا جميعا إلى الحرام. نسأل الله تعالى أن يوفق أبنائنا ويوفقنا أيضا للتعامل معهم التعامل الحسن والأمثل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، وأن لا نتسبب في ضلالهم أو نسأل يوم القيامة عن تقصيرنا بتربيتهم وبغرس القيم في نفوسهم. نلقاكم مع قضية خطيرة وهامة جدا، وهي تنمية شخصيات أبنائنا. كيف ننمي شخصية أبنائنا؟ هذا ما سنتحدث عنه في الشريط القادم. نلقاكم على خير إن شاء الله، ومع السلامة.